افترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، كنا على موعد بلقاء مع حلقة بعنوان المعارك الخاسرة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جد في الواقع جديد، وأجوبة الإيمان تتفاعل وتتواصل مع واقع الأمة. خرج علينا جناب الأنبا بيشوي يدعو لمراجعة آيات قرآنية، ويتساءل عن بعض على حد زعمه التناقضات التي في آيات القرآن نحو المسيح. المصري اليوم في عدد الخميس السابق نشرت بيانا مفصلا عن ذلك في الصفحة الرئيسية وفي الصفحة السادسة الداخلية. مواقع الإنترنت أيضا أدت إلى ذلك. وعهدنا في هذا البرنامج أننا نقوم على الحوار بالتي هي أحسن، ليس منا هجوم وليس منا تجريح، لكن الأمانة، أمانة الله في أعناق أهل العلم أن نبين الحق خالصين لله سبحانه وتعالى. وبداية تعالوا نتعرف على الحدث، إيه القضية، إيه اللي حصل من جناب الأنبا. جناب الأنبا أعطى محاضرة ووزعت في أقراص سي دي، وكانت عن أثر الميديا الإعلام في انتشار الأديان وانتشار الآراء، ولها تأثير فعال ونحو ذلك، وتعرض من خلالها إلى هذه التساؤلات التي سوف نبينها. في اجتماع مع السفير المصري في بيته في قبرص، ألقى السفير كلمة، هنالك مسلمون، هنالك مسيحيون، وبطبيعة الحال أهل السياسة يسعون لإرضاء الناس، يعني دائما رجل السياسة وهذه وظيفته يسعى للتأليف والتقريب وتهدئة المسائل. فقام سعادة السفير وقال إن المسيحية والإسلام، القرآن والكتاب المقدس لا يختلفان، وبينهما نقاط مشتركة، كلمة الله والروح القدس، وقال كلمة يقصد بها التقريب والتأليف في هذه الجلسة، وله ذلك في وضعه السياسي. فقام في نهاية الكلمة، قام سعادة الأنبا جناب الأنبا بيشوي وقال والله احنا لابد ان نتكلم في صراحة، احنا ما عندناش اتفاق، ده فيه اختلاف. وبدأ يسأل أسئلة، ان القرآن بأشياء عن المسيح نحن لا نقبلها، وبيقول احنا خايفين لكون الحاجات ديت أثبتت في القرآن في عصر سيدنا عثمان لما جمع القرآن الكريم، ولم تكن أثناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إيه الحاجات اللي عنده؟ بيقول القرآن بيقرر إن وما صلبوه وما قتلوه، وبعدين يرجع يقول السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، فإزاي يقرر موته وإزاي وما صلبوه وما قتلوه، ولكن شبه لهم. وبدأ يسأل إيه الأسئلة التي عنده حول هذا البيان. ونحن لا نعتبر هذا هجوما، هذا من سماحة الإسلام، ولا نعتبر هذا عدوانا، ولكن أنا أعتبر ده بكل مساحة تسامح الإسلام والود أنها أسئلة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى حوار مع جناب الأنبا بيشوي. أولا، لابد من الصراحة، أنا معك، لابد أن يكون الحديث صريحا، وأن هنالك فرق، لا ده هناك فروق جناب الأنبا، هناك فروق. بين الكتاب المقدس وبين القرآن. أنا معك في هذا، ليس فرقا واحدا وإنما فروق. فرق بين الإسلام والمسيحية، نعم هنالك فروق، ونبدأ بهذه الفروق أولا حتى نكون متفقين على العنوان أن هنالك فروق. هذه الفروق واضحة وجلية وبينة، وأنا أريد أن أذكرك بهذه الفروق لأنها لا تخفى عليك بطبيعة الحال. أولا، هنالك فروق أساسية في أساس الديانة، وهي صورة الإله في الكتاب المقدس تختلف عن صورة الإله في القرآن الكريم. صورة الإله في الكتاب المقدس لها أوصاف، وفي القرآن والإسلام لها أوصاف. أيضا جناب الأنبا في شأن الأنبياء، القرآن يختلف عن الكتاب المقدس في موقفه من الأنبياء، بشأن المرأة، بشأن قضايا تشريعية كالرق والعبيد ونحو ذلك، بشأن اللغة، لغة القرآن وإعجازه تختلف عن الكتاب المقدس. اختلافات كثيرة ينبغي ألا تغفل هذه الاختلافات. ومن البداية أبدأ أولا بمسألة الإله، هل يختلف؟ هل هنالك فرق؟ نعم هنالك فرق. في القرآن في الإسلام الإله واحد أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا باختصار هي صورة واحد أحد، واحد لا يتعدد، وأحد لا يجزأ. مرة تانية يا سعادة الأنبا، واحد أحد، واحد لا يتعدد، فمفيش آلهة عديدة، وأحد لا يتجزأ، ما هواش ثلاث أجزاء. لكن صورة الإله عندكم أن الإله يتعدد، الإله مجزأ، الأب والروح القدس والابن، نسوت ولاهوت وروح قدس، إذن جزء عندكم، المسألة مختلفة. أما في الإسلام الإله واحد أحد. الإله في القرآن إن الله على كل شيء قدير، عظيم القدرة، لا يعجزه شيء. والإله في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن الإله في الكتاب المقدس عندك له صورة أخرى، فيتجزأ، وأيضا له أوصاف لا تليق بصفات الإله، بل هي صفات تليق بالبشر. فالأب الإله يسيطر عليه الشيطان، يصارعه يعقوب، الأب يندم، الأب ينسى. لكن أنا أختار لك نص، اسمع، من عشرات النصوص في الكتاب المقدس في هذا الحوار العلمي تحت سقف الخلق والسماحة والود والحب من الإسلام. تيجي نسمع شوى سورة الإله في الكتاب المقدس.
الشيطان يسيطر على الرب، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ولما تمت جاع أخيرا، وقال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. فأجابه يسوع قائلا: مكتوب أليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أصعده إبليس إلى جبل عال وأراه جميع ممالك المسكونة في لحظة من الزمان، وقال له إبليس: لك أعطي هذا السلطان كله ومجدهن، لأنه إلي قد دفع وأنا أعطيه لمن أريد، فإن سجدت أمامي يكون لك الجميع. فأجابه يسوع وقال: اذهب يا شيطان، إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم جاء به إلى أورشليم وأقامه على جناح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا إلى أسفل، لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وإنهم على أياديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. فأجاب يسوع وقال له: إنه قيل لا تجرب الرب إلهك. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. والسؤال: كيف يأسر الشيطان الإله 40 يوما ويوم يتركه؟ يتركه إلى حين.
واضح من هذا النص من الكتاب المقدس أن صورة الإله مختلفة تماما، والإله عندكم ضعيف يصارعه أفراد وأشخاص، الإله عندكم اسمح لي يسيطر عليه الشيطان. ومن هنا ينبغي أن ندرك هذه الحقائق، ندرك أن القرآن سما وعلى بالإله وأعطاه ما يستحق من صفات، في حين أن الكتاب المقدس انتكس بالإله فأعطاه صفات لا تليق إلا بالبشر، بل وبالعجز من البشر، بل وبالبشر الذين لا يستطيعون أن يدبروا أمرهم، لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم. بهذه الصورة يظهر الرب في الكتاب المقدس. يضاف إلى هذا أن القرآن حينما سمى بالإله أوجد له كل الكمالات، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، له ما يليق بجلاله. الله عز وجل يستحيل عليه أي نقص، الله له ويجب له كل كمال. هذا في الإسلام، هذا في القرآن، وهذا يختلف تماما الاختلاف عن صورة الإله في الكتاب المقدس. عفوا، يعني أنا أركز على هذه النقطة لأنها الأساس في العقيدة. يعني إذا ظل إنسان في عقيدته، في تصوره للإله، صفات ذلك الإله، قدرات ذلك الإله، فهذا خلل سيفتح عليه كل خلل بعد ذلك، لأن هذا هو أساس العقيدة. ويعني ليس هذا فقط، بل هنالك في الكتاب المقدس تشبيهات للرب ببعض الحيوانات. يعني تعالى الله سبحانه وتعالى، هل نسيت؟ لكن تعالى نرى ذلك ونسمع من الكتاب المقدس.
الرب نمر ودبة ولبؤة في الكتاب المقدس. أنا هو الرب إلهك منذ أن كنت في ديار مصر، ولست تعرف إلها غيري ولا منقذ لك سواي. أنا الذي اعتنيت بك في الصحراء الجرداء في أرض الظمأ، ولكن عندما رعوا وشبعوا خامرت قلوبهم الكبرياء، لذلك نسوني. لهذا أكون لهم كأسد وأكمن كنمر لهم على الطريق، وأنقض عليهم كدبة ثاكل، وأمزق قلوبهم أشلاء وأفترسهم هناك كلبؤة، ووحش البر يقطعهم إربا إربا.
يعني الإله لابد أن يكون مقدسا حتى في التشبيهات، حتى في الألفاظ التي تعبر عنه، لكن أنا سأكتفي بهذا القدر بهذه الإشارة. وأود أن أؤكد أن هنالك عشرات النصوص في الكتاب المقدس التي تصور أن الرب ينسى، وتسند للرب أن الرب يندم، تصور أشياء يعني لا تليق أبدا، لا تليق بالإنسان الذي نضعه في المقدمة، فما بالك بالإله. إذن القرآن على وسمى بالإله، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والرب على وسمى بالإله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على وسمى بالإله حين بين أن الرب عظيم القدرة إنه على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إلى آخر ما أسند لله في الإسلام والقرآن من كمالات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى عنصر آخر، لأنك قلت بين الإسلام وبين المسيحية فرق، بين القرآن وبين الكتاب المقدس فرق. نعم، ليس فرقا واحدا، بل يا جناب الأنبا هنالك فروق. في الأنبياء هل هنالك فرق؟ نعم، هنالك فروق أيضا.
الأنبياء في الكتاب المقدس.
فالأنبياء في الكتاب المقدس لهم صورة تختلف عن الصورة التي في القرآن. كيف؟ الأنبياء في القرآن معصومون، لهم العصمة، وللأخ المشاهد وللأحبة مسلمين وغير مسلمين وإخوتي في الإنسانية أيا كانوا، يجب أن نظهر وأن نؤكد حقيقة مهمة، أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي، هيئ نفسك لهذه الحقيقة، القرآن هو الكتاب الوحيد الذي أعطى العصمة وأثبت وأكد العصمة للأنبياء. الأنبياء معصومون لأنهم من المصطفين الأخيار، وذلك لأنهم أسوة، لأنهم قدوة، لأنهم هم الذين سيحملون مشعل الهداية ويكون هداة للناس. هؤلاء هم الأنبياء في القرآن. أما في الكتاب المقدس فأنت تجد أن الكتاب المقدس أسند من المعاصي للأنبياء ما يخجل الإنسان عن ذكره، بل ويندى له الجبين. تعال نرى أول صفة من الصفات المعاصي والسوءات التي يسندها الكتاب المقدس إلى بعض الأنبياء. تعال إلى سيدنا لوط، ماذا قال عنه الكتاب المقدس؟
نبي الله لوط سكر وزنى بابنتيه، وغادر لوط وابنتاه بعد ذلك صغر، واستقروا في الجبل لأنه خاف أن يسكن في صغر، فلجأ هو وابنتاه إلى كهف هناك. فقالت الابنة البكر لأختها الصغيرة: إن أبانا قد شاخ، وليس في الأرض حولنا رجل يتزوجنا كعادة كل الناس، فتعالي نسقيه خمرا ونضطجع معه فلا تنقطع ذرية أبينا. فسقطا في تلك الليلة أباهما خمرا، وأقبلت الابنة الكبرى وضاجعت أباها فلم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وفي اليوم الثاني قالت الابنة البكر لأختها الصغيرة: إني قد اضطجعت مع أبي ليلة أمس، فتعالي نسقيه الليلة أيضا خمرا، ثم ادخلي واضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقطا أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وأقبلت الابنة الصغيرة وضاجعت أباها فلم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها. وهكذا حملت الابنتان كلتاهما من أبيهما، فولدت الكبرى ابنا دعته مؤاب، ومعناه من الأب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. أما الصغرى فولدت ابنا ودعته بن عمي، ومعناه ابن قومي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم.
السؤال لكل عقل من إخواننا في الإنسانية النصارى: هل هذا الكلام يمكن أن يقبله عقل عن النبي؟ إن كانت الأسوة قد هدمت في الأنبياء، فكيف يقوم بهداية الناس؟ إن الكتاب المقدس يسقط بالأنبياء سقطات كارثية لا يمكن أن يقبلها عقل. أنا يعني ليس المقام مقام انفعال، هو مقام حوار، لكن ليس هذا بكفاية، لأن مسألة الكتاب المقدس مع الأنبياء يندى لها الجبين. يعني أنا زعلان لك يا سيادة الأنبا، يعني حزين لك جدا. يعني وانت بتقول يعني شوفوا القرآن واحذفوا آيات، يا أخي احذف النقائص ديت من عندك حتى لا تكون سبة في جبين الأنبياء أولا، وفي جبين الكتاب المقدس. تعال نرى نموذجا آخر ليتأكد الكلام، تفضل.
نبي الله رأوبين زنى بزوجة أبيه بلهة. وبينما كان إسرائيل يقيم في تلك الأرض، مضى رأوبين وضاجع بلهة سرية أبيه، وعرف إسرائيل بالأمر. وهؤلاء هم أبناء يعقوب الاثنى عشر. رأوبين، أنت بكري وقوتي وأول مظهر رجولتي، فضل الرفعة وفضل العز، لكنك فائر كالماء، لذلك لن تظل متفوقا، لأنك اضطجعت في فراش أبيك، صعدت على سريري فدنسته.
يعني هذا نموذج آخر لا يليق بساداتنا الأنبياء. إذن القرآن الكريم سما وارتفع بالإله، وسما وارتفع بالأنبياء. والله هذا دين السمو والرفعة، دين الكمالات. أما الكتاب المقدس انتكس بالإله وانتكس بالأنبياء. ما تزعلش مني يا جناب الأنبا، لأن دي أقل وأضعف الإيمان ما يقال من كلمات، إنما التعبير الحقيقي عن الحاجات دي يبقى كلام شديد وجارح، وليس خادشا فقط، ولم أتعود ولم تتعود قناة الرحمة ذلك.
عبادة غير الله.
يعني طيب المعاصي إن قلت دول بشر وأنبياء صح، لكن لما يبقى من جاء يحمل مشعل الهداية يهدي الناس إلى الله عز وجل ويتهم بأنه يعبد غير الله، يعني أعطني عقلك، كيف يقبل العقل هذا الكلام، أن حامل مشعل الإيمان يعبد غير الله؟ والله هذا الكلام ليس من عندي، ولكن نبي الله هارون. اسمع معي هذا التقرير من الكتاب المقدس.
نبي الله هارون عبد العجل ودعا لعبادته، ولما رأى الشعب أن موسى قد طالت إقامته على الجبل اجتمعوا حول هارون وقالوا له: هيا اصنع لنا إلها يتقدمنا في مسيرنا، لأننا لا ندري ماذا أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصر. فأجابهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وبنيكم وأعطوني إياها. فنزعوها من آذانهم وجاءوا بها إليه، فأخذها منهم وصهره وصاغ عجلا. عندما شاهد هارون ذلك شيد مذبحا أمام العجل وأعلن: غدا هو عيد للرب. فبكر الشعب في اليوم الثاني وأصعدوا محرقات وقدموا قرابين سلام، ثم احتفلوا فأكلوا وشربوا، ومن ثم قاموا للهو والمجون.
واضح ووضوح جلي كيف أن الكتاب المقدس انتكس انتكاسات خطيرة بالأنبياء، أسند إليهم المعاصي وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، وبذلك تنتفي عنهم الأسوة والقدوة. لكن يعني شيء لا يرضى به عاقل أبدا أن يسند لنبي الله سليمان هذه التهمة التي أسندها الكتاب المقدس. تعالوا بنا لنسمع من الكتاب المقدس.
نبي الله سليمان يعبد آلهة أخرى غير الرب، فغضب الرب على سليمان لأن قلبه ضل عنه، مع أنه تجلى له مرتين ونهاه عن الغواية وراء آلهة أخرى، فلم يطع وصيته.
ما رأيك في هذا الكلام جناب الأنبا؟ يعني هذا الكلام أولى أن يحذف، وأولى أن يراجع الكتاب المقدس. ليه؟ لماذا؟ لأن الكتاب المقدس بشري، يعني كتبوا بشر، وسمي الإنجيل بأسماء الأناس الذين كتبوه، يعني هذا إنجيل متى وإنجيل حنة وإنجيل لوقا إلى آخر ذلك. وبعدين التغيير والحذف في كل شوية بتغير وتبدل، بتحذف مزامير كاملة، يعني مش بتحذف جملة ولا صفحة، بتحذف مزامير كاملة. وإلى الآن أنت تغير وتبدل. وإحنا يمكن في المعارك الخاسرة ضد القرآن جبنا نموذج مكون من 4 أسطر في شأن المرأة ما بين نسختين، نسخة من 50 سنة ونسخة مطبوعة الآن، والنص تغير بنسبة 80%. وبطبيعة الحال أن لما سألت أحدهم على الإنترنت لما كلمني قال لي ده إحنا بنيسر للناس، قلت له ده جهد مشكور أنك تيسر، وأنا لا أقول في التيسير شيئا بل هو محمود لك، لكن يجب أن تعلم أن الكلمة هكذا، كلمتك أنت كلمة بشر، الذي يغير هو البشر، فالكلمة كلمة بشر ليست كلمة الله. أين الإنجيل الأصلي الذي أنزل على سيدنا عيسى؟ ليس له وجود. هذه المسألة المهمة، في حين أن القرآن الكريم هو قرآن واحد الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعهد الله بحفظه.
الصراع مع الرب.
ومن ذلك أن القرآن تجد فيه الربانية، الكتاب المقدس تجد فيه البشرية، لذلك تعالى نرى نبيا من الأنبياء يصارع الرب، يعني حتى اللغة التي أعبر بها عن ذلك غير لائقة بالإله والرب. تعالى ونسمع.
نبي الله يعقوب صارع الرب وهزمه، ثم قام في تلك الليلة وصحب معه زوجتيه وجاريتيه وأولاده 11، وعبر بهم مخاضة يبوق، ولما أجازهم وكل ما له عبر الوادي وبقي وحده صارعه إنسان حتى مطلع الفجر، وعندما رأى أنه لم يتغلب على يعقوب ضربه على حق فخذه، فانخلع مفصل فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال له أطلقني فقد طلع الفجر. فأجابه يعقوب لا أطلقك حتى تباركني. فسأله ما اسمك؟ فأجاب يعقوب فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، ومعناه يجاهد مع الله، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. فسأله يعقوب أخبرني ما اسمك؟ فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هنا.
إيه رأيك في الكلام ده يا جناب الأنبا؟ لا يليق بنبي حتى أن يصارع الرب، لا يليق بالرب أن تنتكس صفاته إلى أنه يصارع. الرب عظيم القدرة، ليس كمثله شيء، على كل شيء قدير. هذه الصورة السامية والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله للرب وجعلها للأنبياء، أنهم أسوة وقدوة وأطهار ومعصومون ومن المصطفين الأخيار. أنا أسألك ليه الانتكاسة بصفات الإله ونعطي للإله صفات البشر، يأكل ويشرب ويتحرك في الأسواق كما عبر القرآن، ومدام بيأكل ويشرب يبقى إيه اللي يبقى يخش دورة المية وهكذا. طيب عايز أقول لك إن هذه مسائل مهمة، لكن عايز أعرض عليك مسألة تانية بشأن الأنبياء. يعني الأنبياء اللي هم منبع الإيمان للبشرية يجوز أن تسند لهم معصية الانتحار؟ أنت لا تصدق، إذن فاسمع.
نبي الله شاول انتحر، فسأله داود ماذا جرى؟ أخبرني. فقال لقد هرب الجيش من ساحة القتال وقتل جمع غفير منهم، ومات شاول وابنه يوناثان أيضا. فسأله داود كيف عرفت بموت شاول وابنه يوناثان؟ فأجاب صادف أنني كنت في جبل جلبوع عندما رأيت شاول يتوكأ على رمحه وعربات الأعداء وفرسانهم يتعقبونه، وما لبث أن التفت وراءه، وحين شاهدني استدعاني إليه وسألني من أنت؟ فأجبت عماليقي. فقال لي قف علي واقتلني لأنني أقاسي من فرط الألم والحياة ما زالت تسري في جسدي، فوقفت عليه وقتلته لأنني أدركت أنه ميت لا محالة بعد سقوطه. فأخذت الإكليل الذي فوق رأسه والسوار الذي على ذراعه وأتيت بهما إلى سيدي.
هكذا يتضح لنا أن الكتاب المقدس لا يزال في إسناد الإساءات لأنبياء الله سبحانه وتعالى. لكن تعالى مع شيء آخر، وهو من الفروق الخطيرة والمهمة والتي ينبغي أن يقف عليها الأحبة المسلمون وأحبابنا وإخواننا في الإنسانية النصارى أيضا، مسألة الإسلام مع الآخر. الإسلام والله له عدالة مع الآخر منقطعة النظير، فالإسلام ليست له مشكلة مع الآخر. الإسلام يجعل الآخر جزءا من نسيجه، حتى منه. يعني مثلا الله عز وجل يقول في القرآن ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هو البغض والكراهية، فالقرآن يأمرنا أنه ينبغي ألا يحملنا، ألا يدفعنا بغضنا أو كراهيتنا لقوم ما أيا كانوا أيا كانت ملتهم، ينبغي ألا يحملنا بغضنا لهم على عدم العدل معهم أبدا، وإنما الذي ينبغي هو ما أمر القرآن به ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هل رأيت هذه القيمة التي أمر بها القرآن؟ فالسماحة مع الآخر والعدل مع الآخر، ويعني حل ذبائح أهل الكتاب للمسلمين والعدل مع الخصوم. والقرآن أتى يصدق الرسل السابقين، لا نفرق بين أحد من رسله وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لكن ليس هذا فحسب، يقولوا لك القتال. قتال إيه؟ ده القتال في الإسلام مشروط بالاعتداء، يعني أنا لا أقاتل إلا إذا تم الاعتداء علي، ولما يعتدى علي أقاتل ولا وما قالش يقتل. خلي بالك ده فرق كبير جدا في اللغة لمن يفهم، وما يعقلها إلا العالمون. لما يقول لك فاقتلوهم يبقى ده قتل، لكن لما يقول لك وقاتل يبقى قاتل دافع، تخش المعركة تدافع عن نفسك. وحتى النص وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ده أمر أن كل المسلمين خلي بالك قوة رضع تمنع العدو من أن يهجم علينا وينتهك عرضنا ويسلب ثرواتنا وينتهك مقدساتنا. يبقى أن هيبة، يبقى أن قوة رضع بالتعبير الغرب اللي عندكم يا أخي. إسرائيل عاملة قوة رضع قنبلة ذرية، قوة رضع عند الأمريكان قنابل ذرية تكفي لإبادة العالم عشرات المرات. الإسلام بيقول يبقى المسلمين لهم قوة رضع لحماية الحق والدفاع عنه وحماية العرض، ويقولوا لك السيف. تبهيئ نفسك إلى المفاجأة التالية، جناب الأنبا بتقول السيف، أنا أتحداك تقرأ القرآن كله وتطلع لي آية واحدة فيها كلمة السيف. لكن إيه رأيك لو إن الكتاب المقدس وردت به كلمة السيف مرات وورد القتال بمعنى القتل، فاقتلوهم لما تدخلوا مدينة، إن سلمت ليكوا وإلا فاقتلوهم. واقتلوهم بإيه؟ نصا بحد السيف. يا جناب الأنبا، ده السيف عندكم مش عندنا. طب اسمع هذا النص من الكتاب المقدس.
العداء للآخر في الكتاب المقدس. وحين تتقدمون لمحاربة مدينة فدعوها للصلح أولا، فإن أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكم فكل الشعب الساكن فيها يصبح عبيدا لكم، وإن أبت الصلح وحاربتكم فحاصروها، فإذا أسقطها الرب إلهكم في أيديكم فاقتلوا جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة من أسلاب فاغنموها لأنفسكم، وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي ليست من مدن الأمم القاطنة هنا، أما مدن الشعوب التي يهبها الرب إلهكم لكم ميراثا فلا تستبقوا فيها نسمة حية، بل دمروها عن بكرة أبيها، كمدن الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين، كما أمركم الرب إلهكم، لكي لا يعلموكم رجاساتهم التي مارسوها في عبادة آلهتهم فتغوا وراءهم وتخطئوا إلى الرب إلهكم.
هل رأيت؟ والله يعني الحق واضح ولا يحتاج إلى تعقيب ولا تعليق يا جناب الأنبا، وأنا جبت لك من الكتاب المقدس وأظهرت لك مودة القرآن. ومن هنا ينبغي أن أركز وأن أوضح أن بين القرآن الكريم وبين الكتاب المقدس فروق، ليست هذه فقط بل هنالك فروق كثيرة. يعني مثلا مسألة الرق والعبودية، هل تعرف أن الرق يعني بدأ من القديم لاستغلال الضعفاء عشان يعملوا لأجل جلب الثروة في الصيد ثم في الزراعة ثم في العمل في أوروبا وأمريكا في المزارع الموسعة؟ في تاريخ الرق يثبت أن اليهودية أقرت الرق واعترفت به في الكتاب المقدس في التوراة، وأيضا الإنجيل اعترف به وأقر الرق. الإسلام جاء فوجد الرق، عمل إيه؟ جاء بالعتق. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا جدا. الرق كان موجودا في صورة دين اعترفت به اليهودية والنصرانية، لكن الإسلام جاء بالعتق. الإسلام أوجد أكثر من 17 طريقا للحل عشان نعتق، اللي يخطئ، اللي يفطر بدون عذر، اللي يقسم على شيء ولا يتحقق، كل مثل هذه الأخطاء يبقى عتق رقبة، وبعدين الصدقة والقربة إلى الله إلى آخر ذلك. فأوجد الطرق التي تصفي العبودية وتصفي مسألة الرق، وسيد النبي غير حتى الاسم، فقال إخوانكم خوالكم، ما بقاش عبدك ولا أمتك، ولا تقل عبدي وأمتي، ولكن قل مولاي وأخي. فجعلهم إخوة، حتى النظرة اختلفت. في فرق بين الكتاب المقدس وبين القرآن. أيضا في اللغة، لغة القرآن فضلا عن أنها معجزة، إعجاز القرآن الكريم، إلا أنها مع ذلك لغة راقية في الذوق الخلقي. القرآن يعبر عن المسألة الخاصة بين الرجل والمعاشرة بين الرجل والمرأة بالنكاح، لكن لما تنظر إلى نشيد الأنشاد في الكتاب المقدس تجد ألفاظ ما أقولش خادشة، ده جارحة للحياء، ده مشهور جدا. نشيد الأنشاد في فرق كبير جدا. فضلا عن هذا، فإن القرآن الكريم يختلف عن الكتاب المقدس في جملة من الأمور الكثيرة، وذلك لسبب أساسي ربنا أعلنه في القرآن. إن القرآن الكريم ليس لأحد السلطة ولا حتى رسول الله. شوف الكلام، انتبه. سبحان الله، سبحان من هذا كلامه. ليس لأحد السلطة أن يغير، أن يبدل، أن يحذف، أن يضيف في القرآن، ولا حتى النبي، ولا حتى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن لما دخل بحسم في هذه المسألة، إمتى دخل؟ وتدخل في سورة يونس لما جاء أهل مكة قالوا له والله يا محمد إحنا ممكن نحل المشكلة دي، إنك تغير لنا القرآن ده وجيب لنا قرآن تاني يرضي أهوائنا ويرضي تشريعاتهم الجاهلية، يتعاملون بالربا، بيع المرأة، الزنا، كل هذه السوءات. قالوا له جيب لنا قرآن تاني، بدله يا أخي، قل لربك يجيب قرآن تاني. طيب إن ما قدرتش تجيب لنا قرآن تاني تبدل الآيات، غيرها، هات لنا آيات تانية في القرآن ده. فماذا قال ربنا؟ قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. شوف شوف الكلام، اسمع يا أخي. قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل. قل، هذا أمر إلهي للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قل، أي قل يا محمد، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا مبلغ وأتبع ما يوحى إلي، ليس لي أن أبدل، ليس لي أن أحذف، ليس لي أن أضيف. أن أضيف القرآن الكريم حفظه الله وصانه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ومن هنا يعني ينبغي أن يراجع سعادة الأنبى نفسه مئات المرات، مئات المرات، وأن يعود إلى الحق. الدنيا ستزول، والله الدنيا ستزول، والحياة ستنتهي، والمسألة ليست غلبة. الهدى هدى الله سبحانه وتعالى، وليس بالأدلة والكلام فقط. لكن أنا أنصحك وأبلغك بأمانة، عد إلى الحق يا أخي. أنا عايز أقول لك حاجة بسيطة جدا، لكن هأجلها لآخر الحلقة. عايز أقول لك إن القرآن الكريم الآن، القرآن الكريم نزل به الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى النبي لما كان بيحاول يتعجل الرد وراء سيدنا جبريل حرصا على القرآن حتى لا يفوته يعني حركة أو طريقة نطق أو كلمة، فربنا طمنه قال له لا تعجل به، وبعدين قال له سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك فلا تنسى، لا هنا لا نافية، ليست نافية، مش بيقول له بنقريك أو ما تنساش، لا ده بيقول له نافية يعني بدليل وجود الياء في الآخر، الألف التي ترسم ياء في الفعل تبقى دي نافية. يعني إيه نافية؟ بينفي عنه النسيان، يعني بيقول له سنقرئك فلن تنسى، يعني ما دام ربك يقرئك فلا يمكن أن تنسى أبدا، ما تخافش مش هتنسى. طمأنه النبي في آخر عام تم مراجعة القرآن الكريم على غير عادة كل عام، كل عام كان يراجع ما نزل من القرآن مرة على أخيه جبريل في رمضان. في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الرجعة الأخيرة مرتين، المرتين دول هم اللي كتبهم الصحابة وراجعوا على رسول الله، فما كتب هو الذي تم جمع ما كتب عند الصحابة في أوراق في رقاع من الجلد في كذا عند السيدة حفصة في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، اللي مجموع ده كل صحابي كان عامل له مصحف كتبه بخط إيده. سيدنا عثمان حب بقى مش مصحف فيه آيات غير الآيات، لا أبدا، فسيدنا عثمان حب بقى يعمل مصحف إمام يجيب كل الصحابة وبعدين يبدأ يعمل المصحف، فعمل مصحف بما هو موجود، لا أضافه ولا حذفه ولا نحو ذلك. وأنا بعذرك إنك قلت كده، لأنك أنت ممكن إلى الآن تحذف من الكتاب المقدس، بس عايز أقولك ده مش ممكن في القرآن، فده سؤال مستبعد على أي حال. اللي عايز أقوله لك، أنت سألت سؤال بتقول القرآن يعني جه بحاجات عن المسيح وإحنا عايزينكم تراجعوا نفسكم فيها ليه؟ قال سورة المسيح في القرآن قال آيات معينة، والآيات دي فيها بتقول إن فيها تناقض، ربنا قال إني متوفيك ورافعك إلي، وبعدين يقول في آية تانية وما قتلوه وما صلبوه، بعدين في القرآن بيقول السلام علي يوم ولدت ويوم أموت، ما هو مات أهو، أنت اللي بتقول ده زعمه، ويوم أبعث حيا. تبديك فرصة تتأمل الآيات، تعال نسمع أول آية مثلا، نسمع أول آية.
ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
هذه الآية تؤكد يقينا أن الله سبحانه وتعالى رفع سيدنا عيسى عليه السلام وما نالته أيدي الأعداء وأيدي اليهود. تعال نسمع إلى الآية الثانية.
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا.
إذن هذه الآية تؤكد أن اليهود ما قتلوه ولكن شبه لهم. الآية الثالثة حتى أعطيك فرصة للتأمل والفهم والتدبر، تعال نستمع إليها سويا.
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
بعد استماع هذه الآيات تعالى نحلل سويا. أما عن قول الله تبارك وتعالى والسلام علي يوم ولدت، يوم ولدت ده فعل ماضي، يبقى تم الحدث، اتولد خلاص. لكن لما يقول ويوم أموت ده للمستقبل، يعني لم يقع بعد. ويوم أبعث حيا ده للمستقبل وقت البعث. وموت سيدنا عيسى هيكون إمتى؟ ما هو حكاية رفع سيدنا عيسى ثبتت بالقرآن بالآية التي استمعنا إليها إني متوفيك ورافعك إلي. ونزول سيدنا عيسى ورجوعه إلى الدنيا وأنه سيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيكسر الصليب، إنما هو بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم. إذن الرفع ثابت بالقرآن والنزول ثابت بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعود ليحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب، لأنه أكذوبة، لأن الصليب باطل، لأنه ليس بحق. يبقى يوم ولدت ويوم أموت ثم يموت بعد ذلك، فيوم أموت دي للمستقبل، فساعة أن يموت ينطبق عليها الكلام وليس معناه أنه مات. فالفهم الذي فهمته فهم خطأ لا تحتمله الآية بأي وجه من الوجوه أبدا، وبأقل حصيلة لغوية يمكن أن ترى هذه الحقيقة. اللي عايز أقوله لجناب الأنبا وهو له مكانته في المجمع المقدس، عايز أقول لك القرآن بعد ده كله، وشفت الفروق التي سجلها القرآن في شأن الإله، في شأن الأنبياء، في شأن لغة القرآن ولغة الكتاب المقدس، في شأن العبودية والرق، في شؤون كثيرة، في شأن الحفظ، في حين أن الموضوع عندكم فيه تحريف. بعد كل هذا وحتى في المسألة دي أنت زعلان وتقول لي زي القرآن يقول كده، دي عقيدتنا وإحنا أولى بيها. القرآن اسمع اللي هقوله لك ده، جاء ليصحح أخطاء السابقين. كل السابقين، يعني ليس فقط الديانات التي أنزلها الله كاليهودية والمسيحية، ولكن حتى الأمور الأخرى. يعني القرآن جاء يعالج انحراف الفكر البشري عن عقيدة التوحيد، عن عبادة غير الله، عن الإشراك بالله. طب خد مثلا القرآن يصحح أخطاء السابقين، دي مسألة مهمة، ودي رسالة هذه الحلقة إليك. الذي يصحح هو الله، مش أنا ولا أي عالم من العلماء مهما كان قدره. هذا الخطاب إنما هو خطاب الله، كلمة الله الحقة، المسيحية الحقة، اليهودية الحقة، كل دين حق. شوف كيف يصحح القرآن أخطاء السابقين في العقائد الباطلة. بالنسبة للناس اللي بتعبد إله من الحواس اللي موجودة، بعض الناس يعبدوا البقر إلى الآن، بعض الناس يعبدون الشمس، يعبدون القمر، فماذا قال الله لهم؟ يصحح أخطاء السابقين. في سورة فصلت يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن آياته الليل والنهار. شوف ربنا بيخاطب البشر بشكل مقنع، بيقول من آياته المعجزة اللي تستدلون بها على عظمة الله الليل والنهار والشمس والقمر، دول من آياته، من صنعه، من قدرته، من قدرته. ألا طب معنى إيه؟ فربنا بعد ما يقول يقدم هذا الدليل العقلي، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الله، ومن نسجد لمين يا رب؟ واسجدوا لله الذي خلقهن. هذا هو الذي يستحق أن يسجد له وأن يعبد وحده لا شريك له، إن كنتم إياه تعبدون. هذا تصحيح للعقائد الباطلة السابقة. تصحيح آخر بالنسبة لما يتصل بما وقع فيه أهل المسيحية والنصارى من تحريف وتغيير وتبديل، فجاء الله عز وجل يصحح مسألة سيدنا عيسى، وأنه ليس بإله وإنما هو رسول من رب العالمين وأمه صديقة. فالله يعني يصحح هذه الأخطاء كيما تهتدوا، كيما تعودوا إلى الحق. الله هو الذي يقول ذلك. الكلام ده ما كتبه شيخ من المشايخ ولا عالم من العلماء، وإنما الذي أنزله هو الله عز وجل. جناب القمص، جناب الأنبا، معلش أنا مش حافظ ألقابكم كويس، سامحني. جناب الأنبا بشوي، أنت تكلمت كلاما خطيرا للغاية، لكن سعة الصدر وسماحة الإسلام وحاجة تانية عايز أقولها لك بكل ثقة واطمئنان، إحنا في غاية الاطمئنان. عارف ليه؟ لأن الحق له الغلبة في النهاية والباطل إلى زوال. فتشكك، تروح، تيجي، هذا دين، وهذا الدين هو لله عز وجل. الله هو الذي ينصر دينه. فإحنا مطمئنين أن الله سيظهر دينه ويظهر الحق. مسألة تانية، أنا بشكرك، بشكرك وبشكر اللي دعا لحرق المصحف، وبشكر اللي ألفوا في أمريكا الفرقان الحق، وبشكر اللي عملوا مثلث التوحيد، وبشكر كل، وبشكر قناة الحياة المسيحية، وبشكر كل المواقع التي على الإنترنت تهاجم الإسلام. عارف ليه؟ لأنكم عملتم خدمة لينا عظيمة جدا، وهي أن لفت انتباه الناس إلى القرآن، فذهب القرآن يتلألأ ويزداد نورا ويزداد تألقا، لأنه الكتاب الحق من عند الله يزداد تألقا كلما ازداد الهجوم عليه. لفتتم الانتباه إلى القرآن فذهب الناس وأسرعوا ليقرأوا القرآن، ليقرأوا هذا الكتاب الذي يهاجم، وطبعا بيقرأوا منيين نفسهم أن يلاقوا كم من التهم كبير جدا، وإذا بهم يروا الهداية ويروا الرحمة. يؤثر القرآن بكلماته الهادية لأنه الكلمات الحق في قلوبهم فيؤمنون. أنا أدعوك إلى أن تقرأ القرآن بدون خلفية مبيتة ولا أرضية سابقة، وأسأل الله لكل البشر الهداية والخير والإيمان. نحب لك الخير، الدنيا ستنتهي، وأنا عارف إن صعب عليك أن تقطع فرع الشجرة الذي تجلس عليه، وأن تدمر الكرسي الذي هو مصدر فخرك وصيتك وعزك، لكن سيبدلك الله عز وجل غيره جنة عرضها السماوات والأرض، وتلحق بإخوانك الذين عرفوا الإيمان الحق وآمنوا به. من واجبي أن أقدم لك هذه الدعوة كما قدمت لك هذا البيان، وأدعو الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا إلى الحق والعدل وإلى صراطه المستقيم. وما تجاوزت هذه الحلقة حد الحوار وحب الخير للآخر. على خير نلتقي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله تفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.